نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. آيات من سورة المائدة أتناولها بالتأويل والبيان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات من قول الله تعالى في شأن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، في آيات تلت هذه الآية المباركة. فأقول مستعينا بالله عز وجل من قوله تبارك وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، استفيد أن اليهود من شأنهم إيقاد الحروب وإشعال الفتن بين الناس، هذا شأنهم وهذا دأبهم، ولكن لا يتم لهم مرادهم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، بل إنهم كثيرا ما يريدون إشعال الفتن، ولكن ربي سبحانه وتعالى يطفئ الفتن، يطفئ الحروب سبحانه وتعالى. فكما علمنا من قبل مرارا أنه لن يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله، لن يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فلن يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله. فمع سعي اليهود الحثيث لإشعال الحروب وإيقاد الفتن، لا يتم لهم مرادهم إلا إذا أراد الله ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ مصطفى العدو معايا؟
نعم.
لو سمحت عايزة أسألكم سؤال يا سيد الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت، ممكن الواحد عزكم الله يدخل دار الخلاء وهو متواضع اللي يجيب حاجة يعني من الحمام؟ وسؤال الثاني وبعدين جاوب علي بعدين لو سمحت. وسؤال الثاني: هل يجوز أن أدعي لنفسي دعاء يا رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فتن الدنيا وشهواتها؟ وسؤال أطلب من فضيلة الشيخ أن تأتي إلى محافظة أسيوط لأنها تحتاج إلى مشايخ، وخصوصا النساء لأنهم بحاجة لتقوية علاقتهم الدينية بالله. ولو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايز رقمك الخاص لأمر ضروري جدا.
خذي من الإخوة في غرفة التحكم، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن امرأة متوضئة تريد أن تدخل الخلاء الحمام كي تأتي بشيء، مثلا نفترض أنها تركت فوطة في الحمام، تركت منديلا، تركت أي شيء في الحمام وهي متوضئة، تسأل: هل يجوز لي وأنا متوضئة أن أدخل الحمام لا لقضاء الحاجة إنما للإتيان بالشيء؟ نعم، يجوز ذلك. سؤالها يتضمن شيئا آخر، وهو: هل هذا يؤثر على وضوئها؟ فأقول بالله التوفيق: لا تأثير له على وضوئها. أما هل يجوز لها أن تدعو بدعوة فيها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فتن الدنيا وشهواتها، نعم يجوز الدعاء بمثل هذا والله أعلم. أرجع مستعينا بالله إلى الآية الكريمة في شأن اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فهم لن ينالوا كل مرادهم، لن ينالوا مرادهم إلا بإذن الله، لقوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فهم يريدون حروبا، لكن الذي يقدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، فهذا شأن اليهود، يسعون في الأرض بالفساد. آلذا نرى صروح الربا في العالم أجمع، أهلها في الأكثر هم اليهود، ونرى الخمارات أصحابها في كثير من الأحيان هم اليهود، ونرى البغاء منتشرا في اليهود، ونرى الإعلام الفاسد المتسلطون عليه أغلبهم يهود، ونرى التجارة في المخدرات شأن أغلب اليهود، فهم يسعون لإفساد الناس ولإضلال الناس وللإضرار بالناس. قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا، من القائل ويسعون في الأرض فسادا؟ إنه الله، وهو أصدق القائلين، وهو العليم الخبير، فهو الذي أخبر أن اليهود يسعون في الأرض فسادا، وهذا مشاهد وهذا واضح، هذا مشاهد وهذا واضح. فالإباحية في الدول الإباحية من ورائها يهود، المسكرات والمخدرات كذلك، الربا بصروحه المشيدة كذلك، إشعال الفتن بين الناس شأن اليهود في أغلب الأحيان. قال تعالى والله لا يحب المفسدين. ثم إن الله جل ذكره يذكر فيقول في كتابه الكريم ولو أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فاليهود أهل كتاب وهو التوراة، والنصارى أهل كتاب وهو الإنجيل، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، أي لمحونا عنهم ذنوبهم وغطينا عليها فلم نؤاخذهم بها ولأدخلناهم جنات النعيم. ثم يبين لنا أصل حاصله أن الطاعة سبب من أسباب سعة الأرزاق، بل أعظم أسباب سعة الأرزاق طاعة الله سبحانه. وقد دلت على هذا نصوص عدة، منها الآية التي بين أيدينا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أقاموا بمعنى عملوا، أي عملوا بالتوراة وما فيها، عملوا بالإنجيل وما فيه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، وما أنزل إليهم من ربهم على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو استيا عليهم في الرزق، لأتاهم الرزق من فوق وهو الغيث من السماء، ومن تحت أرجلهم، أن الأرض تخرج نباتها وتخرج كذلك كنوزها. قال تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بعد اذنك لي سؤال. نعم
تفضل.
ليه أخطأ صلى الله من 3 سنين
وبعد
توفي في حادث فكان ليه يعني؟
نعم
توفي في حادث
وبعد
طلب دية.
نعم طلب دية.
طلب
دية.
يعني توفي عن أب وأم وإخوة بنات ورجال، لكن الأخوة يعني اترك لحد دلوقتي من 3 سنين ولسه ما توزعتش، فهو اخويا، عشان كلمت ابويا ان هو يدي للبنات حقهم، فبيقول اخواتك متجوزين ولو خدوا الفلوس ممكن اهلهم يضيعوها، البيوت اللي هم متجوزين فيها يعني.
سؤال يا اخي، سؤال.
طب
تقصد البنات اخوات الميت او ابناء الميت؟
اخوات الميت.
بنات اخوات الميت.
نعم.
ايه، ليس لهم شيء يا اخي. الدية تقسم كما يقسم الميراث، شخص مات ليس بمتزوج، ليس عنده ابناء ولا بنات، له اب وام واخوة واخوات، الاخوة والاخوات ليس لهم شيء، محجوبون، ولا انت متكلم لك شيء. التركة كلها تقسم على النحو التالي: الام لها السدس، لان الميت له اخوة، فإخوة الميت حجبوا الأم إلى السدس، والباقي للأب، بارك الله فيك، الباقي للأب. إخوة الميت ليس لهم شيء في وجود أبيهم، ليس لهم شيء في وجود أبو الميت، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي فضل. شيخ. نعم.
عايز أسألك على حاجة شيخ. أنا لابسة النقاب وسني 60 سنة، بس عندي حساسية على صدري وبتخنق بسرعة، فحضرتك
أقلع
ولا إيه؟
أنت معك رخصة، يجوز لك أن تخلع النقاب، لأنك من القواعد من النساء. قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ولكن الله أتبع ذلك بقوله: وأن يستعففن خير لهن. فإن كان بإمكانك عدم نزعه لا تنزعيه، لكن على كل معك رخصة بنزعه للأمرين المذكورين في سؤالك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بجيب حاجات بالقسط وكنت باخد الزبون وأحط عليها ربح يعني، فعرفت إن الحكاية دي ربا، حط اصل الثمن وكل من كل زبون وسبت له المكسب بتاعها اللي هي الربح اللي عليها. بس في زباين طلبت مني حاجات انا اجيبها ويجي ياخدوها من بيت مثلا، او المقاض اللي انا ببيع فيه، فهل ده حلال ولا حرام؟ ومثلا اتفق على السعر ولا ما اتفقش لما اجيب الحاجه واتفق على سعرها؟
لا تتفق إلا بعد أن تشتري السلعة وتنقليها إلى مكانك وتخيريهم. إذا اشتريت السلعة وأتيت بها إلى مكانك وخيرت المشترين فلا إثم عليك حينئذ، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بارك الله فيك. أرجو إلى الأخت السائلة التي كان عمرها 60 سنة، فأجبتها لأنه لا مانع من أن تضع النقاب ولا تلبسه لكونها من القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، إلا إذا كانت جميلة يخشى الافتتان بها فهذا فساد حينئذ، والله لا يحب الفساد. أذكرها بامرأة من السلفيات الصالحات من التابعيات الجليلات، وهي امرأة يقال لها حفصة بنت سيرين، أخت محمد بن سيرين، كانت بلغت من الكبر مبلغا، وكانت تنقبت وتجلببت، فدخل عليها أحد التابعين يقال له جرير بن حازم، قال: يا أمه أو يا أمه، ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت: يا بني أكمل الآية. فأكمل الآية وفيها: وأن يستعففن خير لهن. فقالت: يا بني، هو إثبات النقاب، فالأفضل إن كنت تتحملي أن تغطي الوجه، وإلا فهو جائز لك لأنك من القواعد فيما يبدو، وللمرض الذي يعتريك كذلك. أرجع فأقول في قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو وسعت عليهم الأرزاق بالغيث من السماء وبإخراج الأرض كنوزها وإخراج الأرض نباتها. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف؟
نعم.
كيف حالك سيدي؟
الحمد لله.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
والله لدي سؤال حول صلاة الفجر.
تفضل.
هل نحن نصلي فعلا الفجر في ميعاده أم مبكرا عن ميعاده؟
الظاهر أن الظاهر أن هناك نوع تبكير فاحتاط شيئا ما ولو 10 دقائق.
نعم.
بارك الله فيك.
يعني هم ينتظرون قرابة 10 دقائق أو ربع ساعة ثم يقيمون الصلاة. هل نحن في ذلك
ممكن ممكن فعلاً؟ ممكن حينئذ تكون في هذه الأونة، خاصة يكون الوقت قد دخل. بارك الله فيك. أقول أيضا مذكرا بآيات أخرى مفادها أن تقوى الله عز وجل وأن طاعة الله عز وجل من أسباب سعة الأرزاق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، دليل على أن الإيمان والتقى، وهذا يتضمن طاعة الله عز وجل، كل ذلك سبب في سعة الأرزاق. ولذلك فالسلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل، لو واحد جاله شغل كمحاسب في فندق اللي هو 6 نجوم، ده حلال ولا حرام على اسم بيقدم فيه أمور وحاجات من دي؟ يعني
المحاسب في فندق فيه خمر، الأصل أن الفندق للمبيت والخمر والأطعمة توابع، فإذا بنينا على الأصل جاز العمل كمحاسب، ولكن للشبهات التي تعتريه وهي حسابات الخمور فالأولى له أن لا يعمل فيه، ولكن إذا عمل فالعمل ليس بمحرم إلا إذا كانت هناك توابع أخرى كافتتانه بالنساء ووقوعه في الضرر بسببهن، والله أعلم. فأقول وبالله التوفيق، ومن الدليل على أن الطاعات من أسباب سعة الأرزاق قول نبيل، وأن الاستغفار كذلك والتقوى سبب في ذلك، قوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا مولانا؟
الحمد لله. تفضل.
كيف حالك؟
الحمد لله. ماذا عندك؟
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن اكلم الشيخ مصطفى؟
اتفضل يا اختي.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك أنا عندي سؤال يا فضيلة الشيخ.
اتفضل يا أختي.
بخصوص ميراث.
إيه هو الميراث السؤال؟
إيه هو؟ أنا الحمد لله توفى حماية وسيب قطعة أرض 40 قرارات أرض إصلاح زراعي. معايا يا فضيلة الشيخ؟
معك.
فسابها كده يعني أرض حكومة. فلما توفى ترك زوجي وليها 3 رجال أخوة.
وبعد
منهم 2 كاتبين إقرار على نفسهم لزوجي بعد وفاة والدهم إن هم ما لهمش حاجة في الأرض دي لأنها أرض حكومة بيدفع لها فلوس. معايا فضيلة الشيخ؟
معك.
ف فيهم واحد ما كتبش على نفسه حاجة خالص. فبعد ما جاءوا احنا ما نفسه حاجة خالص، جاء الحكومة بعد وفاة حماية السنة قالت الأرض دي هنبيعها للناس اللي ماسكيها يعني، وهنقص التعيش السنة.
نعم
طب بالتقسيط كل سنة 1000 جنيه قسط. حكومة معايا؟
وبعدين وبعدين السؤال ايه السؤال؟
وبعدين السؤال هنا، هل الاخوة اللي كتبوا اقرار على نفسهم دول ان هم من خلص فيها الوقت بيطالبوا بعد وفاة زوجي بعد ما خلصنا تمامها خالص بجد بتاعتنا احنا بيطالب الوقت يقولوا ناخد فيها
بعد كم سنة؟
عايزين ياخد عايزين ياخدوا فيها ميراث بعد ما تيجي ارض تمليك.
متى متى ابو الزوج؟
والد حماية توفى سنة 89
وانتم سددتم ما على الارض؟
ونحن سددنا على 15 سنة اخر قسط. توفى زوجي في 2004 دفعت قسطين بعد ما توفى.
ايوه
مفيش حد خالص دفع مليم واحد. هل الاخ اللي بيجي مكتبش على نفسه اقرار يستحق ياخد ان هو ياخد فيها قراريط ام يستحق كما ترك والده؟
اي نعم. يعني انت الان لا تنازعي في الاثنين اللذين كتب اقرارا
معي فضيلة الشيخ؟
ايوه اللذان كتب اقرارا على انفسهما.
ايوه
وذلك منذ ما يقارب الان 22 سنة.
أيوة.
وسددتم أنتم الأموال.
أيوة.
وهما كتبا إقرارا على نفسيهما أن ليس لهما شيء، فهذان ليس لهما شيء، يبقى الولد الثالث. ما وجهته وما كلامه؟ لأن هذه قضية أحب أن أسمعها منه. أما اللذان كتبا فانتهى أمرهما، أما الثالث الذي لم يكتب إقرارا هل تخلف لأن له حق وأنتم تمنعونه منه أم ماذا؟ فهذه قضية ينبغي أن يسمع فيها رأي الشخص الذي لم يكتب على نفسه إقرارا. يسأل سؤالا، لماذا لم تكتب إقرارا على نفسك؟ أما اللذين كتب إقرارا على نفسهما منذ 22 عاما حياة الوالد وبعد، وبناء على ذلك سددتم أنتم الأقساط، لا شيء لهما. لكن يبقى الثالث الذي لم يكتب إقرارا على نفسه، يسأل ويقضى حينئذ في المسألة. السلام عليكم. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بس أنا مش عايزة أسأل حضرتك بعد إذن حضرتك، أنا جوزي كان راكب النقاب.
نعم.
فأنا النهاردة كنت زوجي راكب النقاب
وبعد،
فانا في المعهد الديني وانا بدرس قران وعلوم شرعيه وكده
وبعد.
انا لبسته في المعهد.
ها؟
انا لبسته في المعهد المعهد بشتهوني ونزلت بيه، فانا مستنيه زوجي حتى اعمل معاه ايه، بس انا لبسته بعد اذنك سيبني.
لا شيء عليك، احسنتي اذ لبستيه فالطاعه في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الزوج يطاع ما لم يأمر بمعصية. فإذا اختارت الزوجة حتى عند الاستحباب، ليس من حق الزوج الآن أن يقول لزوجته انزع النقاب عن وجهك، هذا لا يخصه، هذا لا يخصه، وليس من حقه أن يطالب بهذا بارك الله فيك. أرجع إلى قوله تعالى، ولو أن أهل الكتاب آمنوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الآية أفادت أن الطاعات من أسباب سعة الأرزاق، وكما سلف قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو وكذلك وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وكذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، فصلة الرحم من أسباب سعة الأرزاق كذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
لو سمحت في سؤالين يا شيخ. لو سمحت
اتفضل.
انا منذ سنتين زوجتي كان في حيض في اول رمضان لمدة 7 ايام وبعد انتهاء رمضان حصل حمل وما قضيتش 7 ايام علشان الحمل والرضاعة وكانت تعبانة، ورمضان اللي بعده حصل حيض برضو في 6 ايام وفطرت في يومين بسبب الرضاعة، وال 15 يوم دول يعني اللي في السنتين دول صامت يوم 4 ايام وهي حامل دلوقتي وهيجي عليها ان شاء الله رمضان في ايام النفاس. السؤال الثاني، احنا في شركة لسه شغالين فيها من حوالي 3 شهور وكنا عارفين ان في تأمين صحي تابع للشركة، ولكن الشركة بعد كده اضافت على التأمين الصحي تأمين على الحياة. ايه الحكم، وهل ممكن ان اوصي بعدم اخذ هذا المال لو حدث وفالي؟ وجزاك الله خير شديد.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالاخ يسأل، امرأته كانت افطرت في رمضان 7 ايام بسبب الحيض، وبعد ذلك حملت ولم تستطع القضاء، وبعد ذلك افطرت 6 ايام في رمضان الذي بعده بسبب الحيض وما استطاعت القضاء، وبعد ذلك افطرت 2 يوم بسبب الارضاع. اقول وبالله تعالى التوفيق، هذه المرأة عليها لزاما ان تقضي الايام التي افطرتها بسبب الحيض، فالايام التي افطرتها بسبب الحيض عليها ان تعيدها ولو مرت عليها سنوات، لكن هل مع الإعادة كفارة بالإطعام، إطعام مسكين مع كل يوم تصومه؟ قال بذلك بعض العلماء ولا أعلم له مستندا. فالحاصل أن عليها صيام 13 يوما التي أفطرتها بسبب الحيض، وإن مرت عليها سنوات لا أرى دليلا على إلزامها بإطعام مع هذا الصيام. أما اليومان اللذان أفطرتهما بسبب الإرضاع فهناك خلاف بين العلماء في شأنهما، هل تعيدهما؟ أرى ذلك أيضا هو الأصوب، فيكون عليها صيام 15 يوما، إلا أنها إن عجزت عن أيام الرضاع خاصة أطعمت مكان كل يوم مسكين عن اليومين فقط، أما أيام الحيض تعاد ولو بعد حين. أما الذي يعمل في شركة وأظهروا له أنهم أمنوا عليه تأمينا صحيا وبعد فوجئ أنهم أمنوا على حياته، فيريد أن يوصي لأبنائه من بعده أن لا يأخذوا التأمين على الحياة، أقول لي رأي مخالف لك بعض الشيء، هو أن الشركة دفعت لك مبلغا أو اقتطعت من راتبك مبلغا، الحاصل أن مبلغا دفع لشركات التأمين، فإذا قلنا خذ المبلغ الآتي من شركات التأمين والذي دفعته لك شركتك أو اقتطعته من راتبك هو حلال لك، حلال لك ومالك أو مال شركتك التي وهبته الذي وهبته لك، والزائد أنفقه في أي باب من الأبواب على سبيل التخلص منه. أعيد الكلام في مسألة شركات التأمين، خذ المال الذي دفعته أنت أو دفعته لك شركتك، والمال الزائد ضعه في أي مصرف من وجوه الخير على سبيل التخلص منه، والله أعلم. أرجع فأقول في هذا الأصل الأصيل أن الطاعات سبب للخيرات، للأدلة المذكورة، أو أن أهل الكتاب أمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، إلى قوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، كذلك عموم الإنفاق وهو من الطاعات، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كذلك في الحديث ما نقصت صدقة من مال، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك مريد سعة الرزق عليه أن يتقي الله وأن يزداد إيمانا ويقينا، رزقه يزيد، وفي الاستغفار يزيد الرزق، وفي الطاعات الأرزاق تزاد، بوصل الأرحام الأرزاق تزاد، بالاستغفار الأرزاق تزاد. ثم قال تعالى في شأن أهل الكتاب: منهم أمة مقتصدة، مقتصدة أي في عملها، وكثير منهم ساء ما يعملون، أي وكثير منهم عمله سيء. في الآية الكريمة إشارة إلى منقبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي بيانها بعد الإجابة على السؤال إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ لو سمحت، عندي سؤال لحضرتك. أنا زوجي اتبع منذ شهر طريقة من الطرق الصوفية، فأنا كنت عايزة أعرف مدى يعني سلامة الطريق، ولو في أي خطأ يعني أنا المفروض واجب نخيفه إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأمر الطرق الصوفية في مصر كثير منه دائر بين الابتداع الخفيف غير المكفر، وفرق منهم وصلت إلى الشرك بالله. فإذا كان زوجك وصل بتصوفه إلى أنه يدعو الأموات كي يكشف عنه الضر ويجلب له النفع، يقول مثلا: يا بدو ارزقني، يا بدو اشفي لي ولدي، فهذا شرك بالله ولا تحل المعيشة معه. وذلك لأن الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، إذا كان وصل ببدعته إلى الكفر. أما إذا كان أمره قاصرا على بعض البدع الخفيفة أو بعض البدع، كقوله مثلا في الذكر الجماعي: حي حي حي، الله الله الله، إلى غير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يفعلها الرسول، هذه ليست كفرا، وحينئذ عليك أن تقدمي له النصح. فانظري إلى حال زوجك، إن كان يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر، خاصة الأموات، فحينئذ لا يحل لك البقاء معه إلا إذا رجع عن غيه. أما إذا كان أمره مقتصرا على الابتداع فينصح ويذكر، والمعيشة معه جائزة، والله أعلم. قال تعالى في شأن أهل الكتاب: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أسلفت أن في الآية إشارة إلى منقبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل لهذه الأمة أمة محمد، ذلك لأن الله ذكر أهل الكتاب فقسمهم قسمين، قال: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لكن الأمة المقتصدة التي هي العليا في أهل الكتاب هي المتوسطة في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أمة محمد تلك الأمة التي خير أمة أخرجت الناس. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، هذان القسمان هما هنا، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. فأمة محمد مقسمة إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. أهل الكتاب الأعلى منهم مقتصد وأكثرهم فاسقون، فلم يذكر فيهم السابق بالخيرات، إنما ذكر السابق بالخيرات في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان ثم مزيد تفصيل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله كل خير.
وياكي وياكي تفضلي.
كنت أطلب من حضرتك الله يكرمك الشيخ أنك تدعي لي بالصبر والهداية.
الله يصبرنا وياكي ودينا وياكي يا رب.
الله يكرمك يا رب. أنا بس كنت أقول لحضرتك تدعي لي بالصبر على أساس إن أنا زوجي تزوج عليا. أنا يعني أمر دوت بالنسبة لي صعب جدا. فكل شيء من حضرتك الله يكرمك يا رب وجزاك كل خير أنك تدعي لي إن أنا ربنا يصبرني على اللي أنا فيه.
اللهم امين
ويقويني. اللهم امين يا رب ويهديني الى رب ربنا. هو ده اللي طالباه من ربنا بس جالي بالهدايه وان ربنا يصبرني على ما فيه ان انا يعني الحمد لله رب العالمين حاسه بهم والم شديد جدا 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 داخلي بسبب الموضوع دوت ان انا الحمد لله رب العالمين ما يعني الحمد لله رب العالمين انا بقالي معاه 25 سنه الحمد لله رب العالمين لم يزر مني اي شيء ومع انه اطفال
كل حال كبار. على كل حال وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتنة إن السعيد لمن جنب الفتنة ولمن ابتلي فصبر فواها ولمن ابتلي فصبر فواها أي هنيئا له من ابتلي فصبر. فوطني نفسك على الصبر ولا يكن زوجك سببا في فتنتك وصرفك عن طاعة الله عز وجل بل كوني ملازمة لطاعة الله ولتقواه فإن الدنيا منقضية ستنقضي هذه الحياة الدنيا وكما لا يخفى عليك فإنها دار ابتلاء ودار اختبار وهذا الذي أصابك من باب الابتلاء والاختبار فلا تنشغلي كثيرا بقصة الزوج وزواجه عن طاعة الله وعن ذكر الله وعن الامتثال لأوامر الله بل تكن همتك وبغيتك أن يرضى عنك ربك سبحانه. أما هذا الصراع الذي لا معنى له وهذا المتاع الزائل الفاني فليس له كبير قيمة إلا إذا استغللناه في طاعة الله. بارك الله فيك ورزقك الله الإيمان والاحتساب. أرجع فأقول في قوله تعالى منهم أي من أهل الكتاب أمة مقتصدة أي مقتصدة في عملها متوسطة في عملها وكثير منهم ساء ما يعملون لهما نظيران في أمة محمد منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد السابق بالخيرات أغلبه في أمة محمد. هذا بهذا يتضح أن من أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين قيل الأولون أصحاب رسول الله أوائل هذه الأمة وقليل من الآخرين أواخر هذه الأمة والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يسعدك يا مصطفى.
الحمد لله تفضل.
لو تكرمت يا شيخ مصطفى احنا من بلد قرية تبع مركز المنزلة بيحصل فيها شباب كتير وفي شباب يعني بلطجية بيضربوا في الناس بالنار فحصل تكرار للموضوع ده من مرة على مدار اسبوعين ثلاثة فالناس قامت وراحت حرقة بيوت الشباب دولت اللي هم المجرمين طبعا ما كانش فيهم حد منهم ولا من اهليهم فالناس ما بين معترض وما بين مقرر للموضوع فرأي حضرتك ايه هل ده صح هل ده غلط؟
على قدر الجرم الذي ارتكب إذا كان جرمهم تفشى وليس لهم راضع حينئذ المسألة بحسبها ولكن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ولكني أذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير حرق بني نخل بني النضير وقطع حتى أنهم نقم ذلك على المسلمين أنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقال في ذلك حسان بن ثابت وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فعلى حسب الجرم الذي ارتكب والفساد الذي ارتكب تصدر الفتوى في هذا وهل هناك سبل أخرى أم لا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم.
أنا رجاء أستفتي حضرتك في فتوى.
تفضلي.
بالنسبة لزوجي، أنا كنت هأطلق من زوجي نتيجة مشاكل كثيرة ما بيني وبينه، دائمة دائمة دائمة، والتجأنا إلى المحاكم. أنا منتقبة وزوجي مفتاحي، بس للأسف زوجي دائم السباب ودائم الضرب والتجريح، وأنا في مصر وأهلي في بلد تانية، وأمي مربيانا أيتام، فدائم السباب بأمي ودائم الضرب بيها والمعايرات ليها
المهم بس لا نريد تشهيرا، ما السؤال؟ يعني معاشرته سيئة، ما السؤال؟
نعم،
ما السؤال؟
أنا أسف لأن كنت قلت على حضرتك، بس أنا
لا لا أنا مش ليست الإطالة علي، لكن لا أحب التشهير بالناس.
نعم،
يعني الآن في ناس تعرفك وأنت
لا لا ما لا يقول أحد يعلمني.
طيب الله
أعلم. أنا دلوقتي عايزة أمشي أرجع لبلدي تاني، وزوجي رافض طلاقي.
اختلعي.
وإن اختلعت فأهلي، يعني هو يعني أهلي عايزين يلتجئوا إلى القانون وإلى المحاكم، هل علي وزن؟
لا،
أنا معايا طفلين.
لا، الآن أنت لا تتحملي معيشة هذا الرجل. في ديننا فسحة، قال الله تعالى: إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فاختلعي، اختلعي بما يرضي الله، اختلعي. وإن كان هو ظالما لك والأمر يحتاج إلى فسخ وإلى تطليق يلزمه بتوابع التطليق وهو أبى ذلك، هو سيتحمل الإثم. لكن إذا لم يكن تقيا وبارا والقضايا ستطول، احتسبي عند الله ولن تضيعي ما دمت تبتغي مرضات الله عز وجل، وليس عليك إثم إذا لم تكوني متحملة لمعيشته. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يوما من حياتي مقصرا في البلاغ، ولكن أمر بذلك، وأمر ربه له موجه أيضا إلى أمة هذا النبي الكريم، فالأمة تبع لرسولها في هذا الخطاب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قد قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لا تكتمه، وكذا لا يكتمه أهل العلم من أمتك، فإن الله عز وجل قال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أمر الله رسوله بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هنا فائدة عظيمة، هي أن العصمة مع التبليغ، العصمة مع البلاغ، بلغ والله يعصمك من الناس. فالذي يبلغ رسالات الله يحفظه الله بسبب تبليغه، خلافا لما قد يتصوره البعض من الجبناء وكتمة العلم الذين يظنون النجاة في الكتمان دائما. كلا، بل الله قال: بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله: والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع البلاغ. وكذلك قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهذا أيضا دال على أن الله يحفظ الذين يبلغون رسالاته. وفي أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى للنبيين كريمين موسى وهارون عليهما السلام: بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. قيل هنا تقدير في قوله بآياتنا أي بتبليغكما آياتنا، فالعصمة مع البلاغ، ودلت على هذا نصوص عامة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصوص أخر: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا قد وردت عن رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام جملة أحاديث تحث وترغب في التبليغ، تبليغ الكتاب والسنة إلى الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. بماذا نكون من الربانيين؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فليعلم الجميع أنهم بتبليغ آيات الله يحفظهم الله، في صور البلاغ يحفظهم الله هكذا، فالعلماء يحفظهم الله بالتبليغ، أصحاب الفضائيات يحفظهم الله بالتبليغ، أصحاب الإذاعات يحفظهم الله بالتبليغ، خطباء المساجد كذلك، عموم المبلغين عن الله يحفظهم الله. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله بين يدي الانقضاء أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة ميمونة مباركة خيرة تعلم الناس أمر دينهم وما جهلوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. هذا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل بهذا الكتاب العزيز والسنة المباركة. أوصي نفسي وإياكم بذكر الله المتواصل الدائم بالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، وكذا بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا برد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار، فكل ذلك سبب للخير وسبب لدفع البلاء. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لأن شكرتم لأزيدنكم، وهكذا تتوالى النصوص الدالة على ذلك. فاحمدوا الله كثيرا واشكروه واستغفروه وردوا المظالم إلى أهلها وأصحابها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله